كتاب الشرح الممتع لزاد المستقنع للعلامة العثيمين، قال صاحب المتن: ومن ترك شيئا من الطواف، شرع المؤلف رحمه الله في بيان شروط الطواف، فمنها أن يكون مستوعبا لجميع الأشواط من الحجر إلى الحجر، ولهذا قال: ومن ترك شيئا من الطواف. وشيئا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فتشمل ما لو ترك خطوة واحدة أو شبرا واحدا من الطواف فإنه لا يصح. لكن إذا تركه من شوط وذكر المطروق في أثناء الطواف فإنه يلغي الشوط الذي ترك منه ذلك ويقع ما بعده بدلا منه. يعني هب مثلا أنه يطوف في الشوط الخامس وعن له شيء وخرج من المطاف ثم أراد أن يرجع فرجع إلى مكان بعد المكان الذي خرج منه وأكمل ثم تذكر، هنا لم يصح طوافه لهذا الشوط، فعليه أن هذا الشوط كله باطل ومردود، وما جاء بعده يغني بدلا من إيه؟ منه. يقول: ومن ترك شيئا من الطواف، أي من تيقن الترك، أما من شك فإنه ينظر، إما أن يشك بعد الفراغ من كل الطواف وإما أن يشك في أثناء الطواف، فإن شك في أثناء الطواف فهل يبني على اليقين أو على غلبة الظن؟ الجواب: في ذلك خلاف كالخلاف في من شك في عدد ركعات الصلاة، فمن العلماء من قال يبني على غلبة الظن، ومنهم من قال يبني على اليقين. طبعا كما تعلمون اليقين هو العلم الجازم، أما غلبة الظن هو العلم بالشيء على خلاف ضد مرجوح، يعني غلب على الظن ولكن ما عندوش إيه؟ يقين. مثال ذلك: في أثناء الطواف شك هل طاف 5 أشواط أو 6 أشواط، فإن كان الشك متساوي الأطراف جعلها 5 لأنه المتيقن، وإن ترجح أنها 5 جعلها 5، وإن ترجح أنها 6 فمن العلماء من يقول يعمل بذلك ويجعلها 6، ومنهم من قال يبني على اليقين ويجعلها 5، لأن كلمة ومن ترجح أنها 6 ده غلب الظن مش يقين، لأن اليقين يجزم بأنها 6. والصحيح أنه يعمل بغلبة الظن كالصلاة، وعلى هذا فيجعلها 6 ويأتي بالسابع. أما بعد الفراغ من الطواف والانصراف من مكان الطواف فإن الشك لا يؤثر ولا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر. ولعلكم تذكرون ونحن في مباحث الصلاة قسمنا الشك باعتبار مكان الشك، وقسمنا الشك باعتبار من شك. يعني رجل شك في عبادة، بنسأل هذا الرجل يعني رجل سوي أم عنده شك ووسواس؟ فإن كان عنده شك ووسواس لا يعول على شكه مطلقا أبدا، بل يصلي ويطوف وصلاته صحيحة وطوافه صحيح لأنه مبتلى. طيب إن كان هذا الرجل سوي، يعني رجل عاقل ما عنده وسوسة وشك، بعد ذلك ننظر بقى أين وقع الشك، زمن الشك في أثناء العبادة يبنى على اليقين أو غلبة الظن كما ذكر. طيب الشك هذا تطرق إليه بعد أن فرغ من العبادة، يعني فرغ من العبادة وخلص سلم الصلاة، أو فرغ من الطواف أو من السعي بين الصفا والمروة، وبينما هو جالس جاءه شك: أنت ما صليت إلا 3 وكنت تصلي العصر، أنت ما طفت إلا 5 وأنت تطوف طواف كذا وهكذا. فقال العلماء: الأصل فيه أو الأصل في كل مسلم إذا فرغ من عبادة أنه يأتي بها على الوجه الأكمل، ده الأصل. طيب شك، يبقى هنا خرج من الأصل بشك أم بيقين؟ يبقى لا يعول عليه إلا إذا تيقن له الشك بأمر آخر، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين معروف، لما قال له الرجل: يا رسول، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لا هذا ولا ذاك، بل قال: قد صليت 2. فهنا الشك بعد العبادة إن جاء على الرجل أمر آخر خارج عنه هو يرجح له الشك أو يغلب له الشك يبني عليه ويأتي بالشيء المطروق وما بعده، ثم يدرد السهوي قبل الإيه؟ قبل التسليم. واضح يا أخوانا التقسيمة دي؟ أمليتها عليكم قبل ذلك. نرجع للكتاب. مثال ذلك رجل انصرف من الطواف على أنه تم طوافه، ثم شك هل طاف سبعا أو ستة، فنقول له لا تلتفت لهذا الشك، لأن الشيطان ربما يأتي الإنسان بعد فراغه من العبادة ليلبس عليه دينه فيشككهم، ولو أن الإنسان التفت إلى مثل هذا الشك لفسدت عليه عباداته وصار دائما في قلق، وانفتح عليه باب الوسواس، والشيطان يحرص على أن يكون الإنسان دائما في قلق وفي حزن. قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، أي ليدخل عليهم الحزن. قال تعالى وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. اكتب عندك. فالأصل في كيد الشيطان أنه لا يؤذي إلا إذا أذن الله. أنه لا يؤذي إلا إذا أذن، يبقى الأصل فيه عدم الإيذاء. فإن تيقن أنه ترك شوطا فحينئذ يعمل باليقين ويرجع ويأتي بالشوط، لكن في الغالب أن هذا لا يقع، والغالب أن الإنسان بعد أن يتم الطواف وينصرف ويصلي ركعتين أنه لا يتيقن أنه نقص، لكن إذا فرضنا ذلك وجب عليه أن يرجع ويأتي بالشوط السابع ما لم يطل الفصل عرفا. فإن طال الفصل عرفا امتنع البناء على ما سبق ولزمه استئناف الطواف من أوله. نفس المسألة بالضبط، هو بيصلي وبعد أن سلم جلس يأتي بالذكر المشروع بعد الصلاة، فإثناء الذكر ذكره إنسان يا فلان فعلت كت وكت وكت، وأيد فلان فلان آخر، فهنا الفصل بين التسليم وبين تذكر فصل ليس بطويل، ينهض ويأتي بما يفعل. ولكن مثلا إيه، صلى وفرغ من صلاته وجلس يتحدث مع الناس وأتى بالراتبة ثم خرج خارج المسجد، فجاءه جماعة وقالوا يا فلان صليت ثلاث ركعات. في هذه الحالة ما يجوز أن يبني على ما فات، لأن الفصل هنا طال عرفا، فعليه أن يأتي بالعبادة كما من أولها ما لم يخرج وقتها. ودي بنشدد عليها قوي يا أخوانا، ما لم يخرج وقتها، لأن الله عز وجل جعل للصلاة وقتا محدودا. يقول فإن طال الفصل عرفا امتنع البناء على ما سبق ولزمه استئناف الطواف من أوله. قوله أي قول الماتن أو لم ينوه، هذا من شروط الطواف، فيشترط لصحته أن ينويه. فلو جعل يدور حول الكعبة ليتابع مدينا لهم يطالبه بدين أو لأي غرض من الأغراض فإنه لا يصح طوافه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم ينوي الطواف، بل نوى متابعة غريب أو متابعة إنسان يريد أن يتكلم معه ويمشي معه حتى ينتهي من طوافه أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يصح طوافه. ولكن لو نوى الطواف مطلقا دون أن ينويه للعمرة مثلا، فهل هذا يجزي؟ يعني هو أراد أن يطوف ولكن ما حدد هل يا ترى الطواف هذا عبادة مستقلة بذاتها أم أنه طواف على أنه ركن من أركان العمرة؟ يبقى فرق بين هو نوى الطواف مطلقا، لأن الطواف مجرد عبادة، وبين أن يحدد الطواف أطوف بالبيت للعمرة، أطوف نسك من نسك الحج، طواف الوداع مثلا أو طواف القدوم إلى غير ذلك، فهذا طواف مطلقا، هل يجزئه أم لا؟ قال الشيخ هنا فالجواب في ذلك خلاف بين العلماء، فمنهم قال لا يجزئ بل يجب أن ينوي الطواف للعمر أو الطواف للحج أو الطواف للوداع أو الطواف تطوعا كطواف القدوم، أما مجرد الطواف فلا يجزئ، وهذا هو المشهور من المذهب، لأنه لابد أن يعين الطواف بنيته. وقال بعض العلماء إنه لا يشترط التعيين بل تشترط نية الطواف، لأن الطواف جزء من العبادة، فكانت النية الأولى محيطة بالعبادة بجميع أجزائها، وقاس ذلك على الصلاة، وقال الصلاة فيها ركوع وسجود وقيام وقعود، فلا يجب أن ينوي لكل ركن من أركانها نية مستقلة، بل تكفي النية الأولى. ولكن هذا الكلام مخدوش. ليه؟ عاوزين نفرق بين العبادة المتصلة الأركان وبين العبادة المنفصلة الأركان، ودي مسألة دقيقة شوي. عبادة منفصلة الأركان ضابطها لا يجوز الفصل بين أركانها بغير جنس ما يقال فيها. المتصلة لا يجوز الفصل بين أركانها بغير ما يفعل بها أو يقال فيها. فهنا مثلا عند الصلاة متصلة الأركان، لما هل يجوز مثلا أنا في ركن الركوع وسيأتي بعد منه القيام أو السجود، هل يجوز لي أفصل بين الركنين بكلام خارج عن جنس الصلاة؟ لا يجوز. طب تعالى في الحج، من أركان الحج الطواف مظبوط، والسعي والإحرام مع النية، والوقوف بعرفة، مش دي أركان الحج؟ طيب بين الأركان يجوز أفصل أم لا أفصل؟ أفصل. فدي عبادة منفصلة وعبادة إيه؟ متصلة. فهنا مسألة إن الطواف يجزئ إذا طاف مطلقا، لا، الصواب أنه لا يجزئ كما ذهب إليه المذهب عند الإمام أحمد رحمه الله. نعم. الطواف عبادة مطلقة يا أخوانا، الطواف عبادة مطلقة تفعل، هي بحد ذاتها عبادة وقربة لله عز وجل. يقول: وعلى هذا فإذا نوى العمرة كانت هذه النية شاملة للعمرة من حين أن يحرم إلى أن يحل منها، والطواف جزء من العمرة. فإذا جاء إلى البيت وطافها وغاب عن قلبه أنه للعمرة أو لغير العمرة، فعلى هذا القول يكون الطواف صحيحا، وهذا القول هو الرجح، لأنه لا يشترط تعيين الطواف ما دام متلبسا بالنسب، وهذا مع كونه الراجح نظرا وهو الأيسر بالناس، لأن الإنسان مع الزحام ربما يغيب عن دينه أنه نوى أن يطوف للعمرة أو للحج. فلو قلنا لابد من تعيين الطواف للنسك المعين لكان في هذه مشقة على الناس. أما إذا قلنا بالقول الراجح أن نية العبادة تنسحب على جميع العبادة بجميع أجزاء، فلا شك أن هذا أيسر للناس. ونظير هذه مسألة في الصلاة، وهو لو أنه دخل في صلاة الظهر بنية أنها فرض الوقت وغاب عن ذهنه تعيين الظهر، فإن القول الراجح أنها تجزئ وتصح، لأنك لو سألت هذا الرجل ماذا أردت بهذه الصلاة لكان الواجب الظهر، والإنسان قد يذهل عن التعيين وقد يأتي والإمام راكع مثلا فيدخل في الصلاة بسرعة ولا يعين النية. هنا إيه بقى، خذوا بالكم منها كويس، إن عندنا العبادات تنقسم باعتبار الوقت إلى قسمين: عبادة موقتة بوقت معين وعبادة مطلقة. كويس، فاكرين الكلام ده مالنا؟ العبادة المؤقتة تنقسم لعين: عبادة موقتة بوقت وقتها لا يسع غيرها من جنسها، مظبوط، وعبادة موقتة بوقت غيرها وقتها يسعها من ايه؟ من جنسها. المثال المشهور ايه؟ صوم رمضان، عبادة موقتة بوقت برمضان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الوقت ده هم اللي هو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ينفع أصوم فيه رمضان تاني؟ يعني ينفع مثلا أصوم يوم السبت من الرابع عشر من رمضان بنية السبت الرابع عشر من رمضان لعام 1437 وبنية الخامس عشر من رمضان لعام 1430، ينفع؟ ينفعش، لأن ديت عبادة وقتها معين ولا يسع غيرها من جنسها، بنسميها عبادة إيه؟ ذات وقت مضيق، ما ينفعش أفعل في غيرها، واخد بالك؟ وبناء على ذلك السؤال المشهور بقى، أنا بصوم 6 أيام من البيض، ينفع أنوي بهم قضاء رمضان وينفع عنه بهم الاثنين والخميس وينفع كذا وكذا وكذا، ابدا، لان ده عبادات وقتها وقت ايه؟ مضيق، لا يسع غيرها من ايه؟ من اهم حاجه كلمه من جنسها. طب صيام رمضان، انا صايم النهار من طلوع الفجر كما قلنا لغروب الشمس، ينفع اقرا قران؟ لان عباده من ايه؟ ليست من جنسها. واضحه يا مشايخ؟ القسم الثاني عباده مؤقته بوقت ووقتها يسع غيرها من جنسها، اللي هي الايه؟ الصلاه، صلاه الظهر تبدا من الثانيه عشر الا الربع مثلا حتى الثالثه الا الربع، ده وقت ايه؟ صلاه الظهر اللي الشرع ايه حدده لنا. طب هذا الوقت يسع صلاه اخرى من يسع عباده من جنسها الصلاه ولا لا يسع؟ صلي 100 ظهر، صلي 100 عصر، واخدين بالكم يا اخواننا؟ وعلى هذا التقسيم هنا الكلام غير منضبط، بمعنى ايه؟ ان هو دخل في صلاه الفريضه فايه قال الله اكبر ودخل في الصلاه ولم يحدد الفريضه التي يصليه. طب ما احنا عندنا هنا جنس الوقت نفسه يسع العباده وغيرها من جنسه، فلا بد من التحديد. مظبوط كده يا اخواننا؟ اما لو كانت يعني انسان ايه جه في نهار رمضان مثلا يعني قبل الفجر وقال ايه ان شاء الله ساصوم غدا، وغدا ده من رمضان، ولم يحدد نية رمضان ولا نفل ولا فط، انا اصومه خلاص، لا يصرف الا للايه؟ الا الى العبادة المحددة. اما ان كان الوقت متسع، هو طبعا اللي ذكر الشيخ هنا قول من اقوال اهل العلم، ولكن هو قول مرجوح، بل الصواب ان يحدد. مفهومة؟ أأمل ذلك. يقول قوله او نسكه، أي أو لم ينوي نسكه لم يصح، وهذا من شروط صحة الطواف والنسك، فالحج ينفرد عن العبادات الأخرى بأشياء كثيرة، منها جواز تغيير النية، ومنها لزوم إتمامه ولو كان نفلا وغيره، فيجوز للإنسان أن يحرم إحراما مطلقا فيقول لبيك اللهم لبيك، ولا يعين عمرة ولا حجا، لكن لا يجوز أن يطوف حتى يعين، لأن الإحرام المطلق صالح للعمرة وحدها وللحج وحدها ولهما جميعا، فلا بد أن يعين واحدا من ذلك ليتعين له الطواف. ومن الإحرام المطلق وإن كان فيه شيء من التقييد أن يقول أحرمت بما أحرم به فلان، أو لبيك بما أحرم به فلان، ويتصور هذا في الرجل عنده شيء من الجهل ويعرف أن فلانا من أهل العلم والمعرفة قد حج، فيقول لبيك بما أحرم به فلان، وفلان هذا قد يكون أحرم بعمرة أو بحج أو بحج وعمرة، فنقول إحرامك هذا صحيح، لكن لابد أن تعلم بماذا أحرم فلان قبل أن تطوف ليقع طوافك بعد تعيين النسك الذي أردت. ويدل لهذه المسألة الأخيرة، أعني أن ينوي الإحرام بما أحرم به فلان، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبا موسى بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقدما مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قدم قبلهما للحج، وكلاهما قال أحرمت بما أحرم به رسولك صلى الله عليه وسلم، فلبوا بما أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما علي فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فإن معي الهدي فلا تحل، فأشركه في هديه لأن معه الهدي، ومن ساق الهدي فلا يمكن أن يحل. واضح؟ وأما أبو موسى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عمرة، مع أن إحرامه حين أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعقد قرانا، لكن أبا موسى لم يكن معه هدي، وعلي لم يكن معه هدي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في هديه. فنأخذ من هذا أن الإنسان يجوز له أن يحرم بما أحرم به غيره، ولكن لابد أن يعين قبل الطواف ليقع طوافه في نسك معلوم، ولهذا قال المؤلف هنا أو نسكه. قال في الروض بما أحرم بأن أحرم مطلقا، فلو أحرم مطلقا ودخل وطاف على أنه طواف مطلق كما أنه إحرام مطلق فلا يصح، لأنه لم ينوي هذا النسك بعينه، فعلى أي شيء يبني؟ قوله ولو طاف على الشاذوروان، الشاذوروان هو السوار المحيط بالكعبة من رخام في أسفلها كالعتبة، وكان من قبل مسطحا يمكن أن يطوف عليه الناس، فإذا طاف عليه إنسان فإنه لا يصح طوافه، لأن الشاذوروان من الكعبة، وقد قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. ولم يقل في البيت، ولو قال في البيت صح الطواف من دون الحجر وعلى الشادوروان، لكن قال بالبيت والباء للاستيعاب، فالطواف بجميع الكعبة واجب. لكن بعض الخلفاء جزاه الله خيرا جعله مسنما كما يشاهد الآن، فلا يمكن الطواف عليه، فمن صعد عليه ليطوف زلق لأنه مزلة. لكن لو فرض أن رجلا أحمق قال لصاحبه سأعتمد على كتفك وأطوف على الشادروان، فلا يصح لأنه من البيت، وهذا ربما يقع في أيام الزحام فيطوف الإنسان على الشادروان ويتكى على أكتاف الناس، لكن الحمد لله لم يحصل ذلك فيما نعلم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله يصح الطواف على الشادروان، لأن الشادروان ليس من الكعبة بل هو كالعتبة تكون تحت سور البيت، وقد جعل عمادا للبيت فيجوز الطواف عليه. طبعا والصواب أنه لا يصح. قوله أو جدار الحجر بكسر الحاء وسكون الجيم، الحجر معروف وهو البناء المقوس من شمالي الكعبة، ويسمى عند العام حجر إسماعيل. وسبحان الله كيف يكون حجر إسماعيل وإسماعيل لم يعلم به، وقد بني بعده بأزمان كثيرة، لأن سبب بنائه كما ثبت في الصحيح أن قريشا لما بنت الكعبة قصرت بهم النفقة، وقد أجمعوا على أن يكون البناء من كسب طيب، فقالوا لابد أن نبني البعض وندع البعض، وأنسب شيء يدعونه أن يكون الناحية الشمالية، وجعلوا هذا الجدار وسمي الحجر لأنه محجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يخرج منه الناس وبابا يدخلون منه. طبعا هنا كما لا يخفى عليكم مصلحة ومفسدة، احنا ما علمنا ان ترك هدم بناء الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم مصلحة، ولكن كلام الناس ان يقولوا ان محمدا هدم الكعبة او اراد ان يستأثر ببنائها لنفسه مفسدة اعظم من هذه المصلحة. ما قلنا هذا الكلام الا بنص الحديث، وكذلك ما قلنا إن ترك الإنكار على الأعرابي الذي بال في المسجد مفسدة، لأن ترك المنكر ترك الحزبة منكر، قلنا إن هذه مفسدة والاحتساب عليه مصلحة، قلنا لا المفسدة أعظم، واخد بالك، أعظم من الإيه من المصلحة، يبقى خلاص نتركه. ما علمنا هذا إلا بنص الحديث، ومن أجل هذا الله يبارك فيكم رجائي أن تتريثوا في مسألة المصالح والمفاسد، لأنها بتحتاج من العالم إلى إحاطة شاملة بكل الشريعة وبمقاصدها وبالواقع الذي وقعت فيه المفسدة أو المصلحة. يقول لكن ترك ذلك أي النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الفتنة، إلا أن الله سبحانه وتعالى حقق ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بدون مضرة. فلو أنها بنيت على قواعد إبراهيم وجعل لها باب يدخل منه الناس وباب يخرجون لهلك الناس، ولا سيما في الأزمنة الأخيرة حيث يتقاتلون على ما هو دون الكعبة بكثير، فما ظنكم لو دخل الناس من هذا الباب والكعبة مسقوفة وضيقة لأهلك الناس بعضهم بعضا؟ لكن حصل مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحجر، فجعل للحجر وهو من الكعبة بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، مع كونه مكشوف الفضاء فانتفى الضرر مع حصول المقصود، وهذا من حكمة الله عز وجل. ولما تولى خلافة الحجازي عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، لأن السبب الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من بنائها على قواعد إبراهيم قد زال، اللي هو إيه؟ أن يتكلم الناس، واخد بالك، وتوطد الإيمان في القلوب فهدمها، وجعل يأتي بالناس ويشهدهم على الأساسات الأولى التي هي قواعد إبراهيم، وبناها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجعل لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه، كما كان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنها هدمت في عهد عبد الملك بن مروان، وأعيدت على ما كانت عليه في الجاهلية بعد أن استشهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. ولما تولى الرشيد أراد أن يعيدها على قواعد إبراهيم، فاستشار بذلك العلماء فقالوا لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، كما كلما ملك ملك قال أغير إلى كذا، ف فتركه وبقي على ما هو عليه إلى الآن والحمد لله. وده كان من فقه العلماء الذين استشارهم هارون الرشيد فعل. أصبح بقى كل ما تولى واحد شيء معين يفعل فيها ما ويحتد بكذا، لا، هذا بيت لابد أن يصان ولابد أن تكون له قدسية ومهابة ومنزلة في قلوب العامة والخاصة. فإذا طاف على جدار الحجر لم يصح الطواف لعدم استيعاب الكعبة، وإن طاف من دون جدار الحجر من الداخل لم يصح من باب أولى. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لو طاف على جدار الحجر الذي ليس من الكعبة لم يصح، لأنه يثبت تباعا ما لا يثبت استقلالا، ولأن التمييز بين الجانب الداخل في الكعبة والخارج منها فيه شيء من الصعوبة، لأن الحجر ليس كله من الكعبة، فليس من الكعبة إلا مقدار 6 أضلع وشيء. وقربه بعضهم فقال إذا ابتدأ الانحناء من الحجر يكون خارج الكعبة، ومن المستوى يكون داخل الكعبة. وعليه فنقول إنه لا يصح الطواف على جدار الحجر، ولو على الجانب الخارج من الكعبة فيكون هذا الزائد تابعا للأصل. قولهم أو عريان إشارة إلى شرط من شروط الطواف وهو ستر العورة، فلو طاف وهو عريان فإنه لا يصح طوافه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى في الناس ألا يحد بعد العام مشرك. وهذا كان في السنة 9 لما أمر أبا بكر أن يحد بالناس أميرا عليهم، ثم أردفه بعلي بن أبي طالب ألا يحد بعد العام مشرك، يعني العام 9، ولا يطوف بالبيت عريان، اللهم إلا أن يكون لضرورة، فإن طاف وهو عريان لم يصح لأنه طاف منهي عنه، وإن كان منهي عنه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اكتب عندك. وأصل ذلك أن الأصل في النهي التحريم ويقتضي الفساد ويلزم منه التكرار. وأيضا النهي هنا عاد إلى شرط من شروط صحة العبادة. فلزم من ذلك بطلانها. وكان الناس في الجاهلية إن حصلوا على ثياب من قريش أخذوها عارية أو شراء أو هدية فطافوا بها، وإلا فلا، على أن بعض العرب وإن كانوا من قريش يقولون لا نطوف بثيابنا لأنها ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف بها. نقول إذا طفتم عراة فهي ثياب عصيتم الله بها، أي بخلعها. وكانت المرأة تأتي فتطوف عارية وتضع يدها على فرجها وترتجز في الطواف وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، أي ما بدا منه فلا يحل لأحد أن ينظر إليه، وهذا من الجهل. نعم بيت شعر، ما أنا بقول لك بيت شعر، الارتجاز هو بيت الشعر. أما في الإسلام ولله الحمد فلا يطوف بالبيت عريان، ومن المعلوم أنه لا أحد يطوف خالعا ثيابه، لكن قد يطوف وهو لم يستر الستر الواجب بأن يكون عليه ثياب رقيق وعليه سراويل لا تصل إلى الركبة فيطوف فلا يصح طوافه لأنه لم يستر عورته، إذ لا بد من ستر ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجال، وأما النساء فحكم سترها في الطواف كحكم سترها في الصلاة. كما تعلمون ولا يخفى عليكم إن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة وشرط من شروط صحة الطواف، والذي نعنيه بالصلاة أي صلاة مبدوءة بتكبير ومنتهية بتسليم كالنوافل والفرائض والجنائز، وكذلك الطواف بالبيت. الذي نحذر منه غاية التحذير أن انكشاف العورة إما أن يكون انكشاف العورة وليس عليها شيء يستر قط، وهذا لا خلاف في بطلان من أتى بعبادة وعورته مكشوفة، يعني ليس عليه شيء يسترها أبدا. الأمر الثاني تكون العورة مكشوفة باعتبارين، عليها ثياب رقاق يظهر لون جلد، أو عليها ثياب ضيق ما يبقى من العورة أن ترى إلا لون الجلد، فلا شك في البطلان. يبقى رجل بيصلي عليه ثياب رقاق كما قال الشيخ هنا، ثوب رقيق جدا وتحته يلبس ما يسمى بالتبان وليس بالسراويل، التبان غير السروال اللي هو باللغة عندنا بنسميه الشورت، إلى منتصف الفخذين، فإذا نظرت من خارج الثياب وجدت كل شيء، واخد بالك. الأمر الثاني أن يلبس ما يسمى بالبنطال ضيق ما يبقى من العورة إلا اللون فقط، إلا اللون فقط. هذا شك يا أخوانا، يعني حينما نتساهل ونعود بالله من المداهنة والتساهل في دين الله، يقال بأن الصلاة مكروهة كراهة تحريمية، يعني معناه يأثم الرجل إن صلى وعليه ثياب ضيق يجسم عورته، يأثم. طب الصلاة صحيحة؟ على القول من أقوال صحيح، يقول لك خلاص يكفيني، هذا من الخطأ بل من الحمق، لأنك لا تدري الإثم المتحصل من تضييق الثياب وإظهار العورة بهذا الأمر لعله أعظم بكثير من الأجر المتحصل من الصلاة، وما أدراك. نعم.
لو كان الرجل إماما ويبتدي ما يسمى بالبنطال
الذي أراه لا نصلي خلفه، خاصة في أوقاتنا، يعني هو لو لبست أنت بنطال لضرورة العمل الذي تمتهنه، البس فوقه ما يستر العورة فضفاضا، وهذا موجود وما فيش فيه منع، يعني عند الجهات المسؤولة، يعني اجعل هذا الذي ترتديه فوق البنطال يعني على صدرك وبطنك طويلا حتى يستر العورة. أما بالأمر ده يا إخوانا بعيد كل البعد. ما هو ضابط الوسع إيه؟ يعني أولا عشان أكمل كلام، واسع أول شيء لابد أن يكون ضيق من عند التك اللي هي الكمر يعني حتى يمسك على الوسط، وبعد ذلك لابد أن يكون أيضا ضيق من عند المقعدة مضبوط، وبعد ذلك ينزل واسع وهذا قليل. إخوانا لم يبقى من شعائر الإسلام تؤدى جماعة ونعول على رحمة الله ثم عليها إلا الصلاة، إيه اللي يبقى؟ يعني حديث أحمد حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة. يعني معناها إذا نقضت الصلاة لم يبقى شيء من عرى الإسلام، ما الذي يبقى؟ يبقى احنا لازم لما نبحث هذا الأمر نبحثه بشيء من الشمولية، ما الذي يبقى إن ضاعت صلاته؟ وإذا قصرنا في صلاة، كما أننا نحتاط، يعني أغلب الناس بينظر إلى حسن ملبسه وهندامه عندما يخرج، حتى مش لا يخرج لا يقابل أحد، ماشي في رايح يتمشى شوي بيلبس لبس الخروج. احنا بنقول في الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه يجعل ثياب طيبة بيضاء مباركة للجمع والعيدين واستقبال الوفود، وهذا من دين الله. طب بقية الصلاة حتى لو كان في مشقة عليك أقل شيء أستر العور كما ينبغي. يبقى لا نتهاون في هذا الأمر أبدا بأي حال من الأحوال، لأنه فعلا ساعات الإنسان بيدخل المسجد وبيجد بعض إخواننا ساجد وهو يرتدي البنطال لم يبقى شيء. أنا إيه يمنع وأنا رايح المسجد، يعني رايح شغلي، شغلك لازم تعمل كذا وكذا، تجاوزا يا رجل عفى الله عنك. قال لا، ما الذي يمنع أن يكون معي حقيبة صغيرة فيها ثوب لي؟ إيه يمنع؟ وأثواب اليوم خلاص بتلفها في قبضة اليد، دعم. أنا رجل في شغل موظف في مدرسة مثلا ولا في وحدة صحية ولا طبيب، ده الكلام ده بنكلم الحريص على العبادة، الذي يحرص على عبادة والذي يخاف أن تكون عبادته محل شك عند أهل العلم. أنا رجل شغال في مستشفى طبيب والعمل حتى انا راجل رئيس قسم واستشاري والكلام ده كله واخد بالك، او مهندس كبير خلاص يا سيدي ماشي، ولكن جاء وقت الفريضه شنطتك اللي معاك اللي فيها السندوتشات وفيها البطاقه وفيها الاكل والشرب والكلام ده كله وزازه ميه معدنيه، خلاص شنطه تانية فيها ثوب لك ارتدي يا اخي، بلاش معطف من اللي هو يشبه الجب. اما اننا نتهاون في هذا الامر لا. وايضا الله يبارك فيكم في بيوتكم، الرجل في بيته بيصلي بقى العيال واقفين، يقوم يلبس ما يسمى ايه والشتاء داخل الكلسون، والكلسون هو بالظبط يعني ايه ما ده لا ده هو بس يعني ما ينفعش حاجه خالص. بتضحك ليه يا احمد؟ واخد بالك؟ ده واضح ولا انا الكلام واضح يا مشايخ؟ ما يليق ابدا. انا اجزم واتدين الى الله صليت بالكلسون والفانيلا اللي فوقه باطلة. ده انت عم تلبسه وبتاخد مشق بشق الانفس على ما تطلعه فوق لحد وسط، يبقى الصلاة فيه باطلة. انتبه الله يبارك فيكم، انتبهوا. اول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة الصلاة، ده الحديث. فان قبلت ها قبلت وسائر عملي، وان ردت ردت وسائر عملي. تم دي النصوص لابد ان يكون لها تأثير في سلوكنا، يبقى انا احرص غاية الحرص. وقلنا قبل ذلك ان المؤمن الذي صح معتقده في الإيمان أنه قول وعمل يزيد وينقص لا يستهين في عبادة ولا يستقل بطاعة أبدا. كذلك ما تستهين، ما هو احنا كما قال ابن حجر فإنه لا يدري ما الحسنة التي يثقل بها ميزانه وما السيئة التي يخف بها ميزانه. حد يدري؟ ما تدري. يبقى من تمام النسك ومن تمام الهدي تغطية الرأس، يبقى لا يليق ابدا. دي من السنن. الراس مش عوره، حد قال لك ان الراس عوره؟ ومن قال ان الراس عوره؟ ولكن من تمام الهدي تقدم على الله عز وجل وتصلي بين يديه وانت حاسر الراس؟ لا، طالب العلم ما يعملهاش ابدا. يبقى لابد ان نراعي هذا الله يبارك فيكم في امورنا التعبديه. عقيده الايمان يزيد وينقص. يزيد بماذا يا امير يا ولدي؟ بالطاعات. وينقص بماذا ياسر يا ابني؟ بالمعاصي. بيزيد بالطاعات الالف واللام الاستغراق والمعاصي الاستغراق. ما هو مكروه مع مكروه مع مكروه؟ لا. عشان كده العلماء قالوا ايه؟ وده علماء الاصول قالوا ايه يا شيخ طارق في الكراهه؟ قال لك المكروه اللي هو ايه؟ ما نهى عنه الشارع ليس على سبيل الحتم والالزام. ده معروف. ولكن قالوا ايه؟ يلام الاكابر اذا فعل المكروه. يلام. يعني انا ماشي كده في الطريق قابلني مصطفى في البلد لابس ترنج وعجله، لا ده انا بهدله. ما يليق ابدا. زي بالضبط كده تمشي في البلد لابس جلابيه بنص كم والكلام ده كله تؤخذ عليك. ده انت راجل امام وخطيب، ما ينفعش. خدوا بالكم يا اخوانا من الشيء دي، لان انت لو قرات عارف يعني ينزل كلامي عليك منزل التاثير. انت لو قرأت مباحث عند المتقدمين خوارم المروءة، كلنا واعيين خوارم المروءة، ياكل في الطريق ارمي، واخد بالك انت، يقهقه حتى تبدو لهاته ارمي، يكثر من الالتفات خلفه ارمي. ده كلام من اهل العلم. يبقى لابد ان نراعي هذا. مسألة الصلاة مهمة جدا. والله وجدت امام نبهه مرة واثنين وثلاثة ما انصحش واستجاب. خلاص يا اخي، وما جعل الله عليك في الدين من حرج. انا ضيع عبادتي ليه؟ انا هو انا عندي كم عباده حتى اهمل في هذه العباده؟ وده لابد مسلك، لابد ان نسلكه. مساله ان انت تجعل ثوبا لصلاتك زي بالظبط المراه في البيت، المراه اللي هي الكيسه الفطنه يبقى لها ثياب تصلي فيه في البيت. ثياب يعني تقف كده تصلي ينزل على الارض شبر، خليه يا راجل بشبر ابنها اللي بيرضى 20 سنت، حتى اذا ركعت او سجدت ده يظهر شيء من قدمي. اما ثياب فوق الكوع مثلا والقدمين مكشوفتين الصلاه باطله، الصلاه باطله. طب ترتدي جورب، خلاص انت اجعلي لك ثوبا لصلاتك، ده مخصص للصلاه. حينما ياتي وقت الصلاه البسيه على ما ترتدي عليه، فيها مشقه. لا ده هنا بقى ما عادش دين كده، مشقه ايه ده؟ احنا عندنا المشقه في اعمال، المشقه ملازمه لها. انت عشان تاكل محشي بتقعدي شوفي كام ساعه قاعده تحشي وتجيبي خضار والدوشه دي كلها، عشان اكله بعد خمس دقائق هتروح زي ما انت عارف. مظبوط كده ولا لا؟ ما ده الشيء اللي بيحزن الانسان، ان عند الامور التعبديه ياتي كثير من الكسل والتكاسل. لما وديت امور مبنى السعاده عليها؟ لا، انا دلوقتي بقى اصلي احكم امري، انظر الى ثيابي. كثير من الناس، وده الذي اتدين الله به وافتي به، دخل شاب يصلي وعليه كما يسمى بقميص وبنطلون، ركع ظهر ظهره، بطلت صلاته. ما ضيعش وقتك بقى، لابس بقى بيسمى اللي هو بالشرك ده ولا الكلام، الكلام ده كله كلام باطل ما يليق ابدا. احنا عندنا اسلام نعتز بشخصيتنا وبكل مظاهر شريعتنا، ولا ننخدع بمثل هذه الاشياء. واياك ان تقول ان العمل بتاعي بيتعارض مع الثوب، ابدا والله. يا سنة بيعمل فيك حرف كثيرة، والثوب هو الثوب عليه، ولكن يكون لها ايه؟ يعني تكاسل وضعف همة عن القيام بالأمور المفترضة علينا شرعا. نرجع للكتاب.
نعم. بالنسبة مثلا لظروف الشغل، لو أن إنسانا ابتدع بعض الملابس الواسعة، ولكنها ليست من ملابس البلد، مثلا البنطال الذي يرتدونه في باكستان واسع جدا، ولكن هنا هل هذا يعد؟
لا، هذا ليس بسبب الشهرة. شوف السؤال ده يقول إيه؟ إذا كان في الصلاة في البنطال الضيق باطل. نعم، هذا الذي أعتقده. يلزم من ذلك حرمة لبسها خارج الصلاة من باب أول، ومن قال إن هي حلال حتى تلزمنا؟ لا يا أخي الفاضل، أكرمك الله، الصلاة باطلة من باب أول، لبسها محرم ولا شك في ذلك. كيف تمشي؟ ده المصيبة السوداء في البنات بتوع اليمين دول، دي بلية يا إخواني، والله بلية ما بعدها بلية. ونسأل الله السلامة والعافية. ولكن الذي ينبغي أن يقال، ما من امرأة على وجه الأرض إلا وهي ملزمة من رجل. خلاص، قبل ما تخرج بقى شوف بنت خارجة ازاي، واخد بالك؟ شوف خارجة ازاي. وطالما هي في عصمتك وبلغة العامة تصرف عليها، كلامك يمشي عليها. قالت لك كلامك ما يمشيش علي، على أم رأسها بما أوتيت من قوتها، والعناية المركزة موجودة. التهاون مع النساء مصيبة يا مشايخ، عيب طبعا. الواقع نسأل الله العافية، ما نضيعش وقتنا بقى ونخلينا في الكتاب. يقول أخونا بيتكلم على الاستهزاء. أخي أمير إخواني، ولو أن كل كلبا ألقمته حجرا. مظبوط كده؟ لعز الفخر مثقالا بدينار، يا ناطح الجبل العالي يكلمه، اشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. جبتش بالك أبدا. وأريد منك أخي الفاضل أن تكون كالجبل.
الكلام على الشخص على الاخر،
ها؟
المشكله
تاثير
كلام
الاخر، لا يؤثر عليه. اثر عليك عذرا استبيحك، انت كده ايمانك مخدوش، ايمانك مخدوش. يعني احنا بنمشي وثيابنا قصيره بفضل الله عز وجل، ونسال الله الثبات حتى الممات. يتكلم من يتكلم، دعه يتكلم، يعني رجائي ما تردش عليه الا اذا وجدت منه انسانا سويا يريد أن يستوضح على دماغنا من فوق، تستوضح الأدلة هي. فإن تكلم بعد أن سردت له الأدلة، كف عن الكلام معه فهو مجادل صاحب هوى. أما أنني يا أخوانا نترك شرعنا خشية استهزاء المستهزئين أو كلام المتكلمين، مدى اللي قاله الإمام أحمد وابن خزيم، لا نترك صفات ربنا لأجل شناعة المشنعين. لكن لما محمد غزالي السق الهالك يقول عقيدة رجل لله، ما هذه العقيدة المضحكة؟ نقوم نترك ونستحي أن نثبت رجل أو قدم لله؟ طب ما كده بعد يوم يقول لك ايه سميع بصير دي، خلاص يا عم بلاش، شويه شويه ايه جنه ونار بلاش، شويه شويه ايه الاله، مو ده المقصود. يبقى لابد يكون عندي ثبات. عشان كده بقول لك احكم امرك اولا في كل شيء، احكمت امرك لا تنشغل بما يقال حولك، دعهم يتكلمون ويفعلوا ما يفعلون. يا ناطح الجبل العالي ليكلمهم، اشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. وهل يضر السحاب نبح الكلاب؟ ليش بقى خلاص على ما انت عليه. طيب انا اذكر مرة وانا ما انساهاش، وانا في الجامعة في 79 كنت بلبس الثوب ده وعمامة او قلوسه، فرحت التدريب في مدرسة اتدرب، فدخلت المدرسة قالوا ده جاي من كلية عشان يتدرب عندكم. فدخلت فالمدرس الاول جه بص لي كده فقال له الطلاب فين المدرس الجديد يا اولاد؟ قالوا لهم. فجاء ما انساهاش، كان في 79، قال لي انت لابس كده ليه؟ قلت له وانت لابس كده ليه؟ خلاص اجابتك اجابتي وانتهى الامر على ذلك. مش هو حرية شخصية؟ دعك بقى من موضوع الأدلة الشرعية وإن كان لا غنى لنا عنها، ولكن أنت لابس كده ليه؟ أنت لابس بتاع ضيق مضايقك وكاتم كرشك والكلام ده كله. طيب خلاص، قال ما اعتدى عليه الناس، قلت له وأنا ما اعتدى عليه الناس وانتهى الأمر على ذلك. رجائي الله يبارك فيكم إن التهاون في الأمور الشرعية يأتي بعده شر. ولا يخفى عليكم كلكم ان قاسم امين هلك عام 1959، هلك، كانت كل امنيته ان تكشف المرأة عن وجهها فقط، اما الشعر والنحر والصقل لا، كان من اشد الناس قولا بالستر، ولكن قال بس تكشف وشك بس، استجاب وقف عند الوجه ابدا. هو ده يا اخواننا، دي هو ده الشرع، لأن السنن كالعقد إذا انفرط تتابعت الخرزات بالسقوط. إياك إياك أن تتهاون في شيء من هذا. طيب يقول لكن قد يطوف وهو لم يستر الستر الواجب بأن تكون عليه ثياب رقيقة وعليه سراويل لا تصل إلى الركبة فيطوف فلا يصح طوافه لأنه لم يستر عورته، إذ لابد من ستر ما بين السترة والركبة بالنسبة للرجال. أما النساء فحكم سترها في الطواف كحكم سترها في الصلاة. قوله أو نجس لم يصح، يعني متنجسا، وإلا فالإنسان لا يمكن أن يكون نجسا بل متنجسا، والمتنجس أي الذي أصابته نجاسة. وهذه إشارة إلى شرط من شروط صحة الطواف، وهو أن يكون طاهر الثوب والبدن، فلو طافوا على ثوبه أو بدنه نجاسة فإن الطواف لا يصح، والدليل على ذلك ما يلي. أولا أن الطواف بالبيت صلاة عند الجمهور، فكما لا تصح الصلاة مع النجاسة فكذلك الطواف. ثانيا ولأن الله تعالى أمر بتطهير بيته للطائفين والقائمين أو العاكفين والركع السجود، فإذا أمر بتطهير مكان الطائف الذي هو منفصل عنه فتطهير ملابسه المتعلقة به من باب أولى، وعلى هذا فلا يحل أن يطوف بثوب نجس أو يطوف وهو متنجس البدن، بل لا بد أن يغسل النجاسة من ثوبه وبدنه. مسألة لم يذكر المؤلف رحمه الله ما إذا طاف محدثا اكتفاء بما سبق في نواقض الوضوء، حيث قال ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف، وعلى هذا فيشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وهو مذهب الجمهور. طبعا مسألة مس المصحف تكلم أو تقدم ذكر الخلاف فيها، وهي خلافية بين أهل العلم. قوله تعالى أن طاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثانيا حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، كملت الحديث فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. ثالثا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ولكن هذا الحديث منتقد. ليه؟ لأن عائشة هنا كانت حائض، مظبوط، والحيض والنفاس والجنابة يسمى الحدث الايه الاكبر، ولكن هنا بنتكلم عن الحدث الايه الاصغر. ولكن الصواب الذي عليه الجمهور يشترط في الطواف الطهارة من الحدثين. قوله صلى الله عليه وسلم حين اراد ان ينفر فقيل له ان صفية قد حاضت احابستنا هي، قالوا انها قد افاضت قبل فانفروا. وذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى انه لا يشترط الوضوء للطواف، واجاب عن هذه الادلة بان قوله الطواف بالبيت صلاة، الا ان الله اباح فيه الكلام لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لان عمومه لا يستقيم، لان لفظه الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام، والاستثناء عند الاصوليين معيار العموم. ايه معنى كلمة الاستثناء معيار العموم؟ ودي بتشكل على الكثير، وهو إيه؟ ما يستطيع أن يميز بين العام والمطلق، واخد بالك؟ بين العام والمطلق. لا، أشكل عليك أمر يما أنتش عارف هو عام ولا مطلق، أدخل أداة الاستثناء عليه، فإن استقام الكلام فهو من العموم، لم يستقم الكلام فهو من المطلق. أدي معنى كلمة الاستثناء معيار العموم، واخد بالك؟ يعني أقول مثلا إيه، أكرم الطلبة إلا طالبا، واخد بالك؟ يبقى هنا عموم لأن الكلام مستقيم. طب أقول إيه، أكرم محمدا إذا دخل عليك إلا أن يدخل عليك، ها ينفع هنا استثناء؟ ينفع هنا؟ آه، يبقى الاستثناء لا يصح، يبقى يقول هذا الكلام إيه؟ مطلق. يبقى ضابط الفرق بين العموم والمطلق أن العموم معياره أي ضابطه صحة الاستثناء إيه فيه. زي بالضبط كده يشبه هذا مسألة ال التي تدخل على الأسماء، هل هي الاستغراق أم لبيان الجنسي أم للتعريف؟ بتشيلها وتحط بدلها كل، تشيل كلمة أل وتضع بدلها كل. الكلام استقام يبقى الاستغراق، لم يستقم خلاص. طيب يقول والاستثناء عند الأصوليين معيار العموم، أي أنه إذا جاء شيء واستثنى منه شيء دل ذلك على بقية الصورة غير مستثنى داخلة في المستثنى منه، فيكون عما إلا في الصورة المستثنى. وهنا لا يصح أن يقال إن الطواف بالبيت صلاة في كل شيء إلا الكلام، وذلك لأنه يخالف الصلاة في أشياء كثيرة سوى الكلام. فمن ذلك أنه لا يشترط فيه القيام، والصلاة يشترط فيها القيام، أي لو طاف يزحف فإن طوافه صحيح. يبقى هنا يشترط في الصلاة القيام مع القدرة، أما الطواف لا يشترط فيه، بل يجوز للإنسان وهو قادر مستطيع أن يطوف راكبا كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أنه لا يشترط له تكبير، والصلاة يشترط لها تكبيرة الإحرام، ومن ذلك لا يشترط له استقبال القبلة، بل لابد أن يكون البيت عن يساره. ومنها أنه لا تشترط فيه القراءة للفاتحة ولا غيرها، بل لا يسن فيه أن يقرأ الفاتحة بعينها وصورة معه. ومنها ليس فيه ركوع ولا سجود ولا يجب فيه تسبيح. ومنها أنه يجوز فيه الأكل والشرب، والصلاة لا يجوز فيها الأكل والشرب. ومنها أنه لا يبطله الضحك، والصلاة يبطلها الضحك. طبعا المراد بالضحك هنا أي بصوت، أما التبسم فلا شيء فيه. ومنها أنه لا تشترط فيه الموالاة على رأي كثير من العلماء، والصلاة تشترط فيها. كلمة الموالاة يعني طاف خمس أشواط وقعد يستريح معايا لتعب لحق به. ولو أنك تأملته لوجدت أنه يخالف الصلاة في أكثر الأحكام، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون منضبطا ولا ينتقد بصورة من الصور، فلا يصح مرفوعا، بل هو موقوف على ابن عباس من قولين. فالصواب أن الطواف بالبيت ليس صلاة، بل هو عبادة مستقلة كالاعتكاف تماما. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طاهرا بدليل أنه صلى ركعتين بعد الطواف مباشرة ولم ينقل أنه توضأ، قلنا نعم، نحن لا ننكر أن يكون الإنسان في الطواف على طهارة خيرا من أن يكون على غير طهارة، لأنه ذكر وعبادة فينبغي أن يتطهر لها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سلم عليه ولم يرد عليه حتى تيمم، قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فلا شك أن الوضوء في الطواف أفضل وأحوط. فإن قيل وقول ابن عباس ألا يكون حجة؟ فالجواب إن قول الصحابي يكون له حكم الرفع إذا لم يكن للرأي فيه مجال. فإن كان للرأي فيه مجال فهو موقف، وللعلماء خلاف مشهور في قول الصحابي هل يكون حجة أو لا. اكتب عندك وقول الصحابي حجة بشرط بشروط ثلاثة مجتمعة. الأول ألا يخالف نصا من الكتاب، الثاني ألا يخالف نصا من سنة، الثالث ألا يخالف قول صحابي آخر. فإذا خالف قول صحابي آخر يرجح بينهما. نرجع للكتاب. وأما الاستدلال بقوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فهذا أمر بتطهير البيت من الشرك وأهله ومن النجاسات أيضا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على مكان نجاسة الأعربي في مسجد المدينة. فلا يلزم من وجوب تطهيره من الخبث أن يجب على الطائف بالبيت أن يكون طاهرا من الحدث، لأنه لو لزم من ذلك لقلنا يجب على الإنسان أن يتطهر لدخول المسجد الحرام وإن لم يرد الطواف. ولو كان كذلك أيضا لكان مناقضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس، ولو كان كذلك لوجب على المعتكف أن يكون طاهرا من الحدث. وأما حديث عائشة رضي الله عنها وحديث صفية رضي الله عنها فليست العلة عدم الطهارة، وإنما العلة عدم جواز مكث الحائط في المسجد، وهذا لا يستلزم وجوب الطهارة في الطواف. ولهذا كان القول الراجح أن المرأة إذا اضطرت إلى طواف الإفاضة في حال حيضها كان ذلك جائزا، لكن تتوقع ما يخشى منه تنجيس المسجد بأن تستثفر أي تجعل ما يحفظ فرجها لألا يسيل الدم فيلوث المسجد. خذوا بالكم هنا، ركزوا قوي هنا، الشيخ بيقول وإنما العلة عدم جواز مكث الحائط في المسجد. هذا الكلام غير صحيح. معي مشايخ، لأن الصواب وده كلام الشيخ نفسه رحمة الله عليه، الصواب جواز دخول الحائط إلى المسجد. معي مشايخ، ولكن العلة هنا اللي هو الطهارة من الحدثين أو الطهارة من الحدث الأكبر اللي هي الجنابة، وقلنا الحيض والنفاس يأخذ حكم الجنب. خذوا بالكم النقطة دي كويس، مكث المرأة الحائض في المسجد الصواب الجواز. لا إذا لم تلوثه طبعا، معي مسألة التلويث دي يعني إيه إن شاء الله إيه مضمونة يعني عدم التلويث. طيب، وهذا الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل وأتبع للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك. لكن أحيانا يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام، مثل لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد، فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض الشطف ففيه مشقة شديدة، وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيه النص ظهورا بينا فإنه لا ينبغي أن نلزم الناس به، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر، لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح مناف لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طبعا لما تتكلم بهذا الكلام في الوقت الحاضر فيما نحن فيه في عام مثلا 37 و 400 وألف وما قبلها وإن شاء الله ما سيأتي بعدها، فعلا لك أن تقول بقول شيخ الإسلام ولكن من باب رفع الحرج. يعني إيه؟ يعني ليس له أن يشرع في الطواف وهو على غير وضوء اتكاء على كلام شيخ الإسلام، لا هذا رأي ضعيف. معايا مشايخ، ولكن توضأ وشرع في الطواف مع الزحام الشديد، وده طبعا من نعم ربنا علينا أن الناس يقبلون إلى البيت يعتمرون ويحجون وزحام شديد، فلما طاف وشرع في الطواف أحدث ولعل عنده من الأعذار كسلس البول أو انفلات الريح أو غيره، ففي هذه الحالة خروجه خاصة لدورات المياه بعيدة ورجوعه فيه مشقة عظيمة عليه، نقول له أن يطوف رفعا للحرج وليس بأن الطواف بالبيت يجوز من غير طهارة. وانتبهوا للإيه للأمر. نواصل. أخونا يسأل يقول هل كشف رجل المرأة في الصلاة في بيتها باطلة؟ ف ثم قال ما الدليل؟ ونفس السؤال كشف قدم المرأة في الصلاة يبطل الصلاة مع الدليل. ابتداء بالإجماع، بالإجماع من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وبالإجماع قدم المرأة عورة، حتى من قال إنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها قال بوجوب ستر قدم المرأة، مجمع عليه. قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الإجماع منعقد على أن قدم المرأة عورة لا يكشف لا في الصلاة ولا في غيرها أمام الأجانب. وأيضا مما ينبغي التنبيه عليه، بعض الناس أو بعض النساء تظن إن هي ستر البدن في الصلاة طالما إن الناس ممكن يرونها حتى لو نساء، أما لو في غرفة مظلمة لا بأس بذلك، هذا من الكلام الباطل. فالذي نعتقده أن المرأة إذا صلت وقدمها مكشوفتان صلاتها باطلة وعليها الإعادة طالما في الوقت. طب فيها مشقة ولا مثقال ذرة من مشقة معايا يا أخوانا، تستر وجهها تستر كفي قدميها بجورب أو بثياب طويل في الفاض سابغ يستر القدمين عند وقوفها، والله عز وجل أعلم. نرجع مسألة الدعاء الجماعي في الطواف، فيه إشكال لأنه لم ينقل عن السلف فيما نعلم، لأنه يؤذي الناس ويشغل عن الدعاء الخاص، لا سيما إذا كان الطائف بهم جهوري الصوت. أما إن كان بصوت خافت لتعليم من معه فأرجو أن لا يكون به بأس. وأما أخذ الأجر عليه فيجوز، لأنه من جنس أخذ الأجر على تعليم القرآن، ولكن بعضهم يتخذ هذا مهنة ووسيلة لأخذ أموال الناس. اكتب عندك، والأصل أن تعليم القرآن ينبغي أن يكون حسبة، ينبغي أن يكون حسبة أي لوجه الله. فإذا أعطى ولي الأمر لمن يقوم على ذلك فلا بأس، فإن أعطى ولي الأمر لمن يقوم على ذلك فلا بأس. أما إن لم يجد، أما إن لم يجد وترتب على ذلك ترك التحفيظ والتعليم، أما إن لم يجد وترتب على ذلك ترك التحفيظ والتعليم فيأخذ ما يكفيه، فيأخذ ما يكفيه. مسألة الذين يطوفون على السطح فإذا بلغوا المسعى ضاق المطب فبعضهم ينزل إلى المسعى. ما احنا قلنا ان كان من باب التعليم لا بأس، ولكن الواقع الان مش تعليم، ده هي مهنة تنتهى. لا، ما هو الشيخ قال هنا ولكن بعضهم يتخذ هذا مهنة وسيلة لأخذ أموال الناس، هذا مخالف. فضل يا أخي.
في مسألة تعليم القرآن،
نعم،
قال لا أخذ على التعليم ولكني أخذ على قدر حبس الوقت.
أخونا يسأل ويقول هو لا يأخذ على التعليم ولكن يأخذ على حبس الوقت، هذه الحصدقة الفقهية الممقوتة. وإلا المبتدع بتاع المآتم بيقول لك أنا مخدش، أنا ولا بتاع قرآن ولا أخذ قرآن، أنت حبستيني. لا، هذا مخالف يا أخي الفضل، هذا مخالف. ولكن قلنا إنه هذا يجوز، لأننا إن لم نقل بذلك أصبحنا بين أمرين. الأمر الأول إما أن لا نعطيه ولا يجد ما يقتد به، واخد بالك، ويترتب على يترك العمل، ما هو من أين يأكل؟ كما قال بعض الناس، لام بعض رواة الحديث قال يلومونني على أخذ هدية السلطان وعطيتي وعندي في البيت 13 نفس تأكل. دي أمور لابد أن نرعاها يا أخوانا، لازم. طيب إن أعطيناه وقام بالتحفيظ هذا الذي نرجوه، طب لم نعطيه وترك التحفيظ من الذي يحفظ؟ واتكلم بقى كلام واقعي في مصرنا، في مصر من الذي يحفظ القرآن في مصر؟ الأمر واضح، يعني الأمر أوضح من أن يبين، لا بأس بذلك إن شاء الله يا أخوان. نعم، هل له أن يشترط؟ الذي نراه أرجو أن يترفق بالناس، يترفق بالقوم. نعم، إن كان له عمل آخر يكفيه الذي نراه يتورع ويبتعد. الذين يطوفون على السطح فإذا بلغوا المسعى ضاق المطاف فبعضهم ينزل إلى المسعى، فهل نقول إن هؤلاء طافوا جزءا من الشوط خارج المسجد لأن المسعى ليس من المسجد؟ الجواب نعم، نقول إنهم طافوا خارج المسجد، ولكن إن كان الذي أوجب لهم ذلك هو الضيق والضنك والناس متلاصقون فنرجو أن يكون ذلك مجزئا على ما في ذلك من الثقل، ولكن للضرورة. قوله أي قول صاحب الكتاب ثم يصلي ركعتين خلف المقام، أي بعد الفراغ من الطواف يصلي ركعتين خلف المقام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي إذا تقدم إلى المقام أن يقرأ قوله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يشعر بفائدة عظيمة، وهي أن فعله لهذه العبادة كان امتثالا لأمر الله عز وجل، حتى تتحقق بذلك الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والذل لأوامره. وقوله خلف المقام أي مقام إبراهيم عليه السلام، وهو معروف وسمي مقاما لأنه قام عليه عليه الصلاة والسلام حين ارتفع بناء الكعبة ليبني من فوقه. وقد قيل إن موضع قدميه كان بينا في هذا الحجر، لكن لطول السنين وكثرة ما يتمسح به الناس قبل الإسلام زال موضع القدمين، وقال بعضهم إن أثر القدمين لم يزل لأن أبا طالب يقول في لميته المشهورة وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. واختلف المؤرخون أين مكان هذا المقام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو لاصق بالكعبة أو هو في مكانه الآن؟ فمنهم من قال إنه لاصق بالكعبة، وأن الذي قدمه إلى هذا المكان عمر بن الخطاب من أجل التوسعة على الطائفين. ومنهم من قال بل هذا مكانه، وليس عندي شيء يفصل بين القولين. فإن قول جابر في حديثه الطويل ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، يحتمل أنه تقدم من منتهى الطواف وهو الحجر إلى مكان المقام وهو خلف باب الكعبة، ويحتمل أنه تقدم إليه في مكانه الآن. فإن قلنا إن مكانه الحاضر هو مكانه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل لنا فيما لو احتجنا إلى تأخيره ليتسع المطاف نؤخره؟ الجواب لا، لأنه توقيفي. وإذا قلنا إنه كان لاصقا بالكعبة ثم أخره عمر فالاجتهاد في ذلك مجال، فقد نقول بجواز تأخيره إذا دعا الضرورة إلى ذلك، وقد نقول بالمنع لأن أمير المؤمنين عمر له سنة متبعة، لكن القول بالجواز أولى ولا ينافي ما سنه أمير المؤمنين حيث المعنى، لأنه زحزحه عن مكانه من أجل توسعة المطاف، فإذا زحزحناه عن مكانه لذلك فقد وافقنا أمير المؤمنين من حيث المعنى، لأنه كما تعلمون الأحكام تدور معي لديهم. وقوله خلف المقام ظاهر كلامه أنه لا يشترط فيهما الدنو من المقام، وأن السنة تحصل بهما وإن كان مكانهما بعيدا عن المقام وهو كذلك، ولكن كلما قرب من المقام كان الأفضل، إلا أنه إذا دار الأمر بين أن يصلي قريبا من المقام مع كثرة حركته لرد المرين بين يديه أو مع التشويش فيما يأتي ويذهب، وبين أن يصلي بعيدا عن المقام ولكن بطمأنينة، فأيهما أفضل؟ الجواب الثاني أفضل، أي أن يصلي بعيدا مع الطمأنينة، لأن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بمكانها كما سبق. وعلى هذا فلو تأخر الإنسان إلى ما حول المسعى وصلاهما فقد أتى بالسنة، ولكن الأفضل أن يراعي أن يكون المقام بينه وبين البيت. مسألة لم يذكر المؤلف رحمه الله ماذا يقرأ في هاتين الركعتين، لأن الكتاب مختصر، لكن جاءت السنة بأن يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، لأنهما صورة الإخلاص. فقل يا أيها الكافرون فيها إخلاص القصد، وقل هو الله أحد فيها إخلاص العقيدة. فالتوحيد في قل هو الله أحد توحيد علمي عقدي، وفي قل يا أيها الكافرون عملي إرادي. ولم يذكر حكم الإطالة والتخفيف فيهما مراعاة الاختصار، لكن السنة جاءت بتخفيفهما، وذلك من أجل تخلية المكان لمن أراد أن يصليهما. ثم يستلم الحجر، أي بعد الصلاة خلف المقام يستلم الحجر، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن استلام الحجر لمن أراد أن يسعى، وأما من طاف طوافا مجردا ولم يرد أن يسعى فإنه لا يسن له استلامه، وهذا الاستلام للحجر كالتوديع لمن قام من مجلس، فإنه إذا أتى إلى المجلس سلم وإذا غادر المجلس سلم. ولم يذكر المؤلف سوى الاستلام، وعليه فلا يسن تقبيله في هذه المرة ولا الإشارة إليه، بل إن تيسر أن يستلمه فعل، وإلا انصرف من مكانه إلى المسعى. قوله ويخرج إلى الصفا من بابه، أي من باب الصفا، لأنه أيسر، وكان المسجد الحرام فيما سبق له أبواب دون المسعى، أي أن حدوده دون المسعى وله أبواب يخرج الناس منها. قوله فيرقاهم، أي الصفا، أي جبل الصفا، حتى يرى البيت، أي الكعبة. ولم يذكر المؤلف رحمه الله ماذا يسن إذا قرب من الصفا، لأن الكتاب مختصر، ولكن يسن إذا دنا من الصفا أن يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدأ الله به، وتلاوة هذه الآية كتلاوة واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، أي أن الإنسان يشعر بأنه يفعل ذلك طاعة لله وامتثالا لأمره سبحانه وتعالى. قوله فيرقاه، أي يرقى الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها، ظاهره لا يصعد أكثر من ذلك، لكن لو خاف من الزحام فصعد أكثر فحسن. قوله ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، أي يقول الله أكبر وهو رافع يديه كرفعهما في الدعاء ثلاث مرات، ويقول ما ورد ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما أحب ثم يعود الذكر مرة ثانية، ثم يدعو بما أحب ثم يعود الذكر مرة ثالثة، وينزل متجها إلى المروة، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول. العلم يعني ما جعل علامة، وهو الشيء الشاخص البين، ومنه سمي الجبل علما. قال تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وكان في هذا المكان عمود أخضر ولا يزال موجودا إلى الآن، وقد ازداد وضوحا بالأنوار التي تحيط بهذا المكان. وقوله إلى العلم الأول يعني الذي يلي الصفا، لأن هناك عالمين، علما جنوبيا وعلما شماليا، فالذي يلي الصفا الجنوبي والذي يلي المروة الشمال. ثم يسعى شديدا إلى الآخر، شديدا صفة لموصوف محذوف، والتقدير يسعى سعيا شديدا، والسعي هنا بمعنى الركض، فيسعى سعيا شديدا بقدر ما يستطيع، لكن بشرط أن لا يتأذى أو يؤذي، فإن خاف من الأذية عليه أو على غيره فليمشي وليسعى بقدر ما تيسر له. وكذلك لو كان معه نساء يخاف عليهن سقط عنه السعي الشديد، والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يسعى حتى تدور به إزاره من شدة السعي. فإن قال قائل ما الحكمة في كونه يسعى سعيا شديدا بين العلمين، فالجواب أنه كان في هذا المكان واد، أي مسيل مطر، والوادي في الغالب يكون نازلا ويكون رخوا رمليا فيشق فيه المشي العادي فيركض ركضا. وأصل السعي أن يتذكر الإنسان حال أم إسماعيل، فإنها رضي الله عنها لما خلف إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي وابنها في هذا المكان، وجعل عندها سقاء من ماء وجرابا من تمر، فجعلت الأم تأكل من التمر وتشرب من الماء وتسقي اللبن لولدها، فنفد الماء ونفذ التمر فجاعت وعشت وعطشت ويبس ثديها، فجاع الصبي وجعل يتلوى من الجوع فأدركتها الشفقة، فرأت أقرب جبل إليها الصفا فذهبت إلى الصفا وجعلت تتحسس لعلها تسمع أحدا ولكن لم تسمع، فنزلت إلى الاتجاه الثاني إلى جبل المروة، ولما هبطت في بطن الوادي نزلت عن مشاهدة ابنها، فجعلت تسعى سعيا شديدا حتى تصعد لتتمكن من مشاهدة ابنها، أثمت هذا سبع مرات، ثم أحست بصوت ولكن لا تدري ما هو، فإذا جبريل نزل بأمر الله عز وجل فضرب بجناحه أو برجله الأرض مكان زمزم الآن، فنبع الماء في الحال، ففرحت بذلك فرحا شديدا وجعلت تحجر الماء وخافت أن يتسرب وينفد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكان عينا معينا، أي لو أنها لم تحوط على الماء بالرمل وبالحجارة حتى لا يهرب لكانت عينا معينا، أن يخرج منها الماء دون نزع ودون دلو. ولكن من رحمة الله عز وجل أنها حجرته، ولو كان عينا معينا لصار فيه ضيق على الناس، لأن هذا المكان صار مسجدا، وشربت من هذا الماء وصار هذا الماء شرابا وطعاما، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، إن شربته لعطش رويت ولجوع شبع، وضرت على الولد وهيأ الله لها قوما من جرهم مروا بمكة فتعجبوا أن تكون الطيور تأوي إلى هذا المكان، لأن هؤلاء القوم اعتادوا المرور على هذا المكان مرارا، وكان العربي البدوي إذا رأى الطير تحوم يبقى فيه هنا إما ماء وإما قتيل، إما ماء وإما إيه قتيل، وغالبا لا تحوم الطير إلا حول الماء. يقال فقالوا لا يمكن أن تأوي إلى هذا المكان إلا وفيه ماء، ولم يكونوا على عهد بماء في هذا المكان، فجاءوا نحو هذه الجهة فوجدوا إسماعيل وأمه فنزلوا عندهم، والقصة مطولة في صحيح البخاري، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس، يبقى أصله في سعي أم إسماعيل. وطبعا قصة أم إسماعيل كما ذكرها الإمام البخاري في صحيح فهي صحيحة، وفيها من العظات والعبر والتأمل ما تطيش له العقول. فهذا هو السبب في كون الناس يسعون سعيا شديدا إذا وصلوا هذا المكان، والآن ليس فيه وادي لكن فيه علامة على هذا الوادي وهو هذا العلم الأخضر. فالإنسان إذا سعى يستحضر أولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا حال هذه المرأة وأنها وقعت في شدة عظيمة حتى أنجاها الله، فأنت الآن في شدة عظيمة من الذنوب فتستشعر أنك تحتاج إلى مغفرة الله عز وجل، كما احتاجت هذه المرأة إلى الغذاء واحتاج ولدها إلى اللبن. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به ليشعر نفسه أنه إنما طاف بالصفا والمروة لأنهما من شعائر الله عز وجل، ولذلك لا تقرأ هذه الآية إلا إذا أقبل على الصفا حتى ينتهي من الطواف، وأما بعد ذلك فلا تقرأ. مسألة: إذا سعى هو وزوجه ووصل إلى العلم الأخضر فهل يسعى سعيا شديدا وزوجه معه؟ الجواب: لا يسعى سعيا شديدا، لا سيما في أيام المواسم والزحام، فإنه لو سعى ضيعها. لكن هنا إشكال، وهو أنه إذا كان أصل سعينا بين العلمين سعي أم إسماعيل وهي امرأة، فلماذا لا نقول إن النساء أيضا يسعين؟ الجواب من وجهين: أن أم إسماعيل سعت وحدها ليس معها رجال. الثاني أن بعض العلماء كابن المنذر حكى الإجماع على أن المرأة لا ترمل في الطاف ولا تسعى بين العلمين، وعليه فلا يصح القياس، لأن قياس مع الفارق ولمخالفته للإجماع إن صح، وهذا لا شك فيه، لأن المرأة إذا رملت أو سعت لا شك يتحرك من بدنها ويظهر من بدنها ما الله عز وجل حرم النظر إليه، والنفس طواقة والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فنهيب بكل امرأة ذهبت لتعتمر أو تحج أن تتقي الله ربها وتمشي على مهل ولا تحرك شيئا من بدنها تحت أي اعتبار. نعم، 10 دقائق على المغرب. طيب ماشي، والله عز وجل أعلى وأعلم.